أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، هذه السورة سورة مباركة، وهي مسمى بفعل كوني بأمر الله عز وجل، جعله ربنا سبحانه آية على حكمته وتمام قدرته، وهو الرعد الذي يبرق في السماء فيكون خيرا ويكون نذرا. وهذه السورة سورة الرعد اختلف العلماء في مكيتها ومدنيتها، ومشكلة المكي والمدني مشكلة عويصة جدا في الدرس المتعلق بعلوم القرآن. هذه المسألة تحتاج إلى دراسة واسعة ومتأنية، وحاول المتقدمون أن يجدوا ضوابط للتفريق بين المكي والمدني، ومع هذا هذه الضوابط لا تسلم من همز أو من تأمل. هذه المسألة تحتاج إلى عناية وبسط دراسة وطول نفس وتأمل عميق للوصول إلى المكنونات الصحيحة التي تميز بين المكي والمدني. ولعل القضية الملحة التي توجد في الآيات المكية هي قضية الإيمان. قضية الإيمان هذه القضية الملحة، سواء قضية الإيمان المتعلقة بالله سبحانه وتعالى ذاتا واسما وصفة وأخبار وأفعال وقدرة وحكمة، أو متعلقة بالنبوة وإثبات النبوة وأخبار الوحي والكتاب، أو الغيب بما فيه، سواء كان ذلك الغيب غيبا سابقا كأخبار الأنبياء وأقوامهم، أو غيبا مستأنفا كالإخبار عن القبر والموت وعلامات الساعة وما يكون في بعد هذا الزمن من زمن آخر من بعث ونشور وحشد وحساب وموقف وميزان وصراط وجنة ونار، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنان. فهذه القضية قضية الإيمان هي القضية الأساسية التي تشكل الآيات المكية. ولعل هذه المسألة يمكن أن نلاحظها عندما نقرأ القرآن لنتدبر ما فيه. حتى نبين ذلك الأمر سنقرأ فواتح سورة الرعد في هذا المقام لنتأمل شيئا مما ذكر. قال الله عز وجل: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألف لام ميم راء هذه الحروف المقطعة علمها عند عالمها نرد علمها إلى الله عز وجل محاولة معرفة دلالات هذه الحروف المقطعة من جملة التخرص والظنون ولا ينبغي للعبد أن يتكلف علما لا يعلمه بل يدع علم ذلك إلى عالمه سبحانه تلك آيات الكتاب هذا إشارة إلى الآيات التي سطرها ربنا عز وجل في هذا الكتاب فهي آيات مسطورة مقروءة فهناك آيات مسطورة وهناك آيات منظورة الآيات المسطورة ما جعلها ربنا عز وجل في كتابه دلة عليه في نفسها نصا أو بالإشارة والآيات المنظورة ما جعلها ربنا عز وجل في هذا الكون الفسيح الذي هو ملكه ننظر فيها ونتأمل لنرى فيها قدرته وحكمته ودلالة توحيده سبحانه تلك آيات الكتاب والكتاب هو القرآن وسمي القرآن كتابا لما فيه من معنى الجمع فالسور مجموعة بعضها إلى بعض والآيات جمعت بعضها إلى بعض في السور كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا هذه الآية بعد الآية التي تقول كذا وكذا واجعلوا السورة كذا بعد السورة كذا فالقرآن كله مجموع بأمر الله عز وجل وجمعه توقيفي لا اجتهادي ترتيب الآيات في السور هذا بأمر الله عز وجل وترتيب السور في المصحف هذا أيضا بأمر الله عز وجل ولهذا بعض الناس حاول أن يطبع مصحفا يرتب المصحف فيه باعتبار توقيت النزول فيجعل السور المكية ثم بعد ذلك الصور المدنية. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن ترتيب الصور في القرآن توقيف من الله، ليس لأحد أن يعدل فيه أو يبدل. ولذلك سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع أفرادها، وسمي الكتاب كتابا لاجتماع أوراقه. إذن هناك علاقة بين الجمع وبين مفهوم الكتاب. فكأن هذا الكتاب وهو القرآن جمع الآيات وجمع الصور، وأيضا جمع ما يحتاجه العبد مما يقربه إلى الله ويجعله قريبا من مولاه. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق، والذي أنزل إليك من ربك الحق. هذه الجملة تقرير لمعنى الكتاب وبيان لماهية هذا الكتاب، أنه منزل من الله عز وجل بالحق. إذن هذا الكتاب ليس من صنع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يعلمه بشر كما اتهمه بذلك المشركون، ولم يكن معلمه مجنون كما اتهموه أيضا بذلك، ولم يكن مثقفا متعلما معرفيا، بل كان نبيا أميا صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون هناك مهمز ولا مغمز فيما يخبر فيه عن الله عز وجل. فما أخبر به عن الله فهو صادق في ذلك الخبر، وصادق في ذلك الخبر. فهو سبحانه وتعالى أخبر عن نبيه أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثم إن هذه الآية بيّنت بيانا واضحا أن القرآن من عند الله، فالقرآن كلام الله حقيقة لا مجازا. القرآن كلام الله حقيقة، أي تكلم الله عز وجل بهذا القرآن. ولك أن تستشعر هذا المعنى عندما تقرأ القرآن، لينقدح في قلبك أنك تقرأ الكلام الذي تكلم به الملك. كيف يكون شعورك؟ لابد لهذا القلب أن يخضع لهذا القرآن. ثم بيّنت هذه الآية أن القرآن إنما أتى من عند الله، وهذا المعنى في دلالته واضح في قوله أنزل إليك، والنزول لا يكون من أسفل وإنما يكون من أعلى، فهذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. إذن القرآن لم يكن في سماء الدنيا ليتلقفه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل الذي أخذ القرآن من السماء الدنيا، هذا خطأ. وهذا الكلام قاله بعض الناس، ولكن هذا قول غاية في الفساد. والصحيح الذي تواترت به النصوص من الكتاب والسنة، وبسط ذلك يطول المجلس، أن جبريل تلقى القرآن من الله، وتلقى النبي عليه الصلاة والسلام القرآن من جبريل، فهذا هو الإسناد الصحيح للقرآن الكريم. ولذلك بعض أصحاب الأحوال يقولون حالنا أفضل من حال أهل السنة، فأهل السنة يقولون حدثنا نبينا عن جبريل عن ربنا، أما نحن فنقول حدثنا قلبنا عن ربنا، فإسنادنا في المعرفة أعلى من إسنادكم. هذا كلام غاية في السفول. يعني يقولون إن أنتوا بتقولوا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، ده إسناد طويل، أما نحن فأخبرتنا قلوبنا عن مين؟ عن ربنا. إذا هذا إسناد أعلى، هذا من تلبيس إبليس، هذا من تلبيس إبليس. والذي أنزل إليك يا محمد من الوحي الحكيم والذكر المبارك هو الحق من الله عز وجل. وكلمة الحق فيها معنى الثبات والقوة وعدم التناقض أو الاضطراب، ولذلك سمى ربنا عز وجل نفسه حقا، قال: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض دعاء قيام الليل: اللهم إنه لا إله إلا أنت، أنت الحق، ووعدك حق، ووعيدك حق، والأنبياء حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والجنة حق، والنار حق. إذن كلمة حق أي ثابت، لا يهتز ولا يختلف ولا يتناقض، وهذا شأن القرآن. فالقرآن حق. قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه، وجدوا ماذا؟ اختلافا، وليس اختلافا يسيرا، وإنما اختلافا كثيرا. إذن هذا القرآن حق، وهو من عند الله عز وجل، لا اضطراب فيه ولا اختلاف فيه. ولكن ما يتوهم فيه من الاختلاف إنما هو سبب أكيد للدلالة على ضعف الإنسان. الإنسان عقله متفاوت ومداركه متفاوتة، فعندما يقرأ ربما يرتج عليه أو يلبس، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الذي يتأمل القرآن وما فيه من دلالات يهتدي إلى الله عز وجل. وكم من نصراني شاهدناه وعندما سألناه لماذا أسلم، قال: استمعت إلى القرآن. ولهذا كان المشركون يتواصون فيما بينهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لأنهم لو استمعوا إلى القرآن لتحركت قلوبهم، ولكان ذلك سببا في الإيمان. ولذلك تواصوا فيما بينهم ألا يسمعوا لهذا القرآن. فما من أحد استمع إلى القرآن إلا شرح الله تعالى صدره للإيمان. أقول استمع، لأن الاستماع غير السمع. السمع حسته الأذن، أما الاستماع حسته القلب. فعندما يتحرك القلب إلى القرآن وتنقر معاني القرآن في القلب، هنا تحدث الهداية. فإذا لم تحدث الهداية ليس هناك إيمان. إذن الإشكال ليس في القرآن، وإنما الإشكال في الذين لا يسمعون القرآن، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. لما كانت القضية متعلقة بعدم الإيمان، وأن الناس لا تبصر الحقائق الإيمانية المسطورة، بين ربنا عز وجل أن حقائق الإيمان يمكن أن يهتدى إليها بالآيات المنظورة. وهذا كثير في القرآن المكي. فمن جملة هذه الآيات المنظورة الأدلة السماوية والأدلة الأرضية. ولما كانت السماء أعظم من الأرض، بدأ ربنا عز وجل بالأدلة السماوية، فقال ربنا سبحانه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. في اللغة: كل ما علاك فأظلك يسمى سماء، كل ما علاك فأظلك يسمى سماء. ولذلك البيت هذا السقف يسمى ماذا؟ سماء، يسمى سماء. والعريشة التي تربي فيها البهائم إذا كانت مسقوفة يسمى هذا السقف ماذا؟ سماء. فكذلك السماء لأنها تظل الأرض وتعلو الأرض سميت ماذا؟ سماء. كل ما علاك فأظلك يسمى سماء. هذا هو الأصل اللغوي لكلمة السماء. يمكن أن تكون هناك دلالات أخرى، ولكن هذه الدلالات تحتاج إلى تأويل، كقولهم إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء على حذف المضاف والتقدير إذا نزل ماء السماء، إذا السماء ما علاك فأضلك. وفي الحديث عند أحمد والنسائي وغيرهما أن الرجل إذا أراد أن يسلم قعد له الشيطان بطريق الإسلام وقال له أتسلم وتدع دين آبائك وأجدادك، فيعصاه ويسلم. فإذا أراد أن يهاجر قال إلى أين، الشيطان يقول له إلى أين تهاجر وتدع أرضك وسماءك. يبقى الأرض ما تعيش عليها والسماء ما تظلك، وهذا دلالة على البيت والعريش والمصنع وإلى غير ذلك. الله الذي رفع السماوات، والسماء لا ترفع إلا بالعماد، لابد من العماد أو العمود. العماد له جمع والعمود له جمع، العمود عمد والعماد عمد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، إذا مفردها ماذا؟ عماد. عمد يبقى مفردها ماذا؟ عمود. والعماد والعمود معناهما متقارب، وهو الشيء الذي يحمل غيره. يبقى معنى ذلك إن السماء ينبغي أن يكون فيها ماذا؟ أعمدة لتحملها، وكلما اتسع السماء كلما كثرت الأعمدة. يعني لو هناك مثلا واحد هيبني بيت 100 متر يحتاج عمودين ثلاثة، طب هيبني 500 متر يحتاج ماذا؟ أعمدة أكثر. طب يا ترى هذه السماء التي هي على الأرض كالقبة تحيط الأرض وتظلها، يا ترى تحتاج كم عمود؟ ومع ذلك هل هذه الأعمدة نراها؟ أليست هذه دلالة على قوة قوية وحكمة بالغة؟ وهذا كله لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله. ولذلك صدر الجملة بلفظ الجلالة فقال الله الذي خلق السماوات. يبقى من الذي خلق؟ الله. طب لماذا هذا الخطاب؟ لأن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وللأخرى ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن المشركون يعلمون خلق السماوات، فكأن الله تعالى يقررهم بحقيقة الإيمان من خلال هذه الآية السماوية التي هم يؤمنون بها. الله الذي خلق السماوات، سماوات الله خلقها، ولكن عندما خلقها خلقها من غير عمد أنتم ترونها، فهذه دلالة عظيمة على تمام القدرة وغاية الحكمة. فمن تأمل ذلك وصل إلى المبتغى وهو الإيمان بالله سبحانه. ليس هذا فحسب، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، ثم عطف بالمهلة، ولكن ليس في ذلك دليل على أن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض أبدا. ولكن هذا فيه نوع من الانقطاع الدلالي، لأن العرش في خلقه سابق خلق السماوات والأرض، بل إن النزاع في أي المخلوقات خلق أولا، العرش أم القلم؟ فدل ذلك على أن خلق السماوات والأرض متأخر، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. إذن خلق السماوات والأرض لم يكن سابقا العرش، وإنما كان تاليا، فدل ذلك على أن هذه الأداة ليست لمطلق العطف، بل فيها معنى الانقطاع. والمقصود أن الله تبارك وتعالى يبين عظم خلقه وقوته القاهرة في هذا الكون، خلق السماوات والأرض وخلق العرش. والسماوات والأرض ما هي إلا حلقة ملقاة في فلاة إذا ما قورنت بماذا؟ بالعرش. سبحان الله، حلقة، صور كده خاتم مثلا ورميت في صحراء، فلا صحراء، ما قيمة هذا الخاتم إذا ألقي في صحراء؟ هل يمكن أن نجد نسبة في الحجم بين هذه الحلقة وبين الفلاة في نسبة؟ كذلك ليست هناك نسبة بين السماوات والأرض بما فيها ومن فيها وماذا؟ والعرش. فهذا خلق عظيم جدا، هذا خلق عظيم. طب هل المشركون يعرفون العرش؟ نعم يعرفون العرش. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله. إذن المشركون يعرفون العرش، يعرفون. والعرش خلق عظيم، خلق عظيم، وهذا العرش تحمله الملائكة. والكلام عن العرش في خلقه وصفته كلام طويل أيضا، والمقصود الإشارة. ثم استوى على العرش. والاستواء ليس بمعنى الاستيلاء. لماذا؟ لأن الاستيلاء لا يكون إلا بعد نزاع. الاستيلاء لا يكون إلا بعد نزاع. من ذا الذي نازع الله في ملكه كي يغالبه ربه فيستولي ربنا على عرشه منه؟ معاذ الله، معاذ الله، هذا قول شنيع. ولكن دلالة اللغة التي يستدلون بها على معنى الاستيلاء هي دلالة تنقض كلامهم. أما الاحتجاج بقول الخطيئة، هذا شاعر عباسي، والعجيب أنه شاعر نصراني ليس مسلما، لما استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فيقولون استوى هنا بمعنى ماذا؟ استولى. حق لهم ذلك، نعم، لأن بشر هذه معركة كانت بين الأمويين والعباسيين وسفكت فيها الدماء، فاستولى. إذن استوى بمعنى استولى، نعم، يمكن أن يتوجه ذلك الحمل، لأن السياق الدلالي يدل على ذلك الأمر. من الخطورة بمكان أن ندلل بكلمة بكلمة أخرى، ولكن السياق هو الذي يحدد دلالة كل كلمة. السياق، أرأيت لو قلت كلمة لواء ما دلالتها؟ ولذلك علماء الأصول يقولون بأن الدلالات المفردة لا وجود لها إلا في الأذهان. الدلالات المفردة لا وجود لها إلا في الأذهان، أما في عالم الأعيان لا وجود لها. كلمة مفردة، لما نقول لك ما معنى العين، إذن في الذهن أقول لك العين معناه الجاسوس، ومعناه العين النابعة، والعين الباصرة، ومعناه الحقيقة، ومعناه ما ينقل. إذن دي كلها معاني مجردة، موجودة فين؟ موجودة فين؟ في الذهن. طيب في عالم العين بقى، في الواقع ما ضرش أقول معاني هذه الأشياء، ولكن أقول شربت من العين. إذا العين دي ماذا؟ النابعة. قبض جنودنا على عين العدو. إذا العين هنا معنى ماذا؟ الجاسوس، العين الجاسة. ماشي. لما نقول ذهبت للطبيب لأكشف على عيني، إذن العين هنا بمعنى العين ماذا؟ الباصرة مش المبصرة، الباصرة التي تبصر. إذن الكلمة المفردة تتنوع دلالتها بتنوع ماذا؟ السياق. والمقصود أن الاستواء في اللغة بمعنى العلو والارتفاع، ده في اللغة. وألفاظ السلفي دلت على هذا أيضا، قال ذلك أبو العالية وهو من كبار التابعين، وكذلك الإمام مالك وغير واحد من المتقدمين من السلف قالوا ذلك الأمر. هناك مسألة غاية في الخطورة، بعض الناس يجعلون عداوة بين السلف والخلف، يجعلون منافرة بين المتقدمين والمتأخرين، يقولون بأن منهج السلف أسلم لكن منهج الخلف أعلم. هذا كلام يحتاج إلى نظر وتأمل شديد. أبدا، مذهب السلف أسلم وأعلم. لا تلتفت إلى شقشقات المتأخرين. يا ترى لو قارنا في الأصول بين الشافعي وبين العبادي، شارح ورقات الجويني، هل نقول بأن العبادي أعلم من الشافعي لأنه متأخر؟ اللهم لا، اللهم لا. عندما نقول ابن قدامة والإمام أحمد، نقول بأن ابن قدامة أعلم من الإمام أحمد؟ اللهم لا، ده لا يمكن، لا يمكن أن يكون المتأخر أعلم من المتقدم. فالمتقدم أسلم وأحكم وأعلم، ولكن هذا لأصحاب العقول. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن الناس في العصور المتأخرة دهشتهم الشقشقة. الناس في العصور المتأخرة دهشتهم، يعني إيه دهشتهم؟ يفتحوا بقهم لما يجري إنسان بيتكلم بقى في التفريعات والدقائق والأفراد، ويفرع دي من دي ودي من دية، ويعدي ما شاء الله. كلام السلف مجمل وبسيط ومباشر، فربما بعض المساكين يظن أن طريقة الخلف أعلم من طريقة السلف. هذا كلام غير سديد وغير صحيح. والمقصود أيها الأحبة أن استوى بمعنى على وارتفع، معنى على وارتفع. وهناك دلالات الاستواء على حسب السياق كقصد وكاكتمل، ولكن كل كلمة في سياقها تدل على معنى. ثم استوى على العرش. عندما تكون صلة استوى على فهذا بمعنى العلو والارتفاع. إذا ثم استوى على العرش أي على عليه، على عليه. وسخر الشمس والقمر. سبحان الله، قال خلق السماوات والأرض. وعندما أتى إلى الشمس والقمر وهو من جملة الخلق الموجود في السماء، قال سخر الشمس والقمر. هناك كواكب أخرى. لماذا خص بالذكر الشمس والقمر؟ لأنهما من أعظم الآيات السماوية، من أعظم الآيات السماوية الشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. عندما تتأمل القرآن تجد اقتران الشمس والقمر، اقترانهم كثيرا، إما في آية واحدة أو في سياق واحد، لأنهما من أعظم الآيات السماوية. حتى هذا كان موجودا عند العرب، عند العرب سواء كانوا مشركين صابئة أو كانوا مشركين غير صابئة. في قصة إبراهيم عندما رأى الكوكب قال هذا رب، ثم بعد ذلك رأى ماذا؟ القمر، قال هذا ربي. ثم بعد ذلك رأى الشمس قال هذا ربي، هذا إيه؟ أكبر. الشاعر بيخاطب الملك بيقول له ماذا؟ فإنك شمس والملوك كواكبه إذا بدت لم يبدو منهن كوكبه. إذن أراد أن يفخم الملك بآية سماوية عظيمة ليس لها مثيل فشبهه بماذا؟ بالشمس. بالشمس كلمة سخر فيها معنى تمام القدرة، فيها تمام القدرة، لأن التسخير بمعنى التصريف، معناها أنها تسير بأمر الله عز وجل، ربنا يأمرها تطلع تطلع. ولذلك في الحديث أنه ما من يوم إلا تستأذن الشمس فيه الله عز وجل، ولذلك في آخر الزمان الشمس تطلع منين؟ من المغرب ولا من المشرق؟ من المغرب. بأمر من؟ لأنها مسخر. طب والقمر أيضا مسخر، يبقى من الذي يسخر الشمس والقمر؟ إلى الآن الإنسان لم يستطع أن يصل إلى الشمس ولن يستطيع، لن يصل ولن يستطيع. يقال بأن الشمس إن ابتعدت ملي عن الأرض لتجمدت الأرض، ولو اقتربت ملي من الأرض لاحترقت الأرض. إذن الشمس في مكان أمرها ربها عز وجل أن تكون فيه، وهذا أيضا من جملة التسخير. فموضع الشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر وزمن الشمس والقمر هذا كله إنما يجري بأمر الله عز وجل. وسخر الشمس والقمر كل يجري، لم يقل كلاهما ولكن قال كل للدلالة على غيرهما أيضا. إذن الشمس والقمر غيرهم، ولكن خص الشمس والقمر لعظم هذين الجرمين. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. هناك عدة تأويلات، منها إلى أجل مسمى أي إلى قيام الساعة، فعندما تأتي الساعة ينتهي الأجل للشمس والقمر فتنتفر وتنكدر خلاص، الشمس والقمر أمورهم تتغير وتسقط الشمس والقمر والعوالم تتغير تغيرا تاما، نسأل الله تعالى العافية. والقول الثاني إلى أجل مسمى إلى العرش، ينتهي أمرهما إلى العرش. والصحيح هو القول الأول، لأن أجل فيها معنى الزمان، فيكون ذلك المعنى الأول هو الأنسب في هذا السياق. يدبر الأمر سبحانه وتعالى، يدبر الأمر، هذا إشارة إلى أن كل أمور الكون ينبغي أن تطلب من مدبرها، وهو من؟ وهو الله. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون. سبحان الله، إذا كنتم تنكرون البعث فإن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنتم تؤمنون بأن الله تعالى هو الذي خلق الشمس والقمر، وتؤمنون بأن الله تعالى هو الذي سخر هذه الأكوان وأوجد هذه الأفلاك، أليس قادرا أن يبعثكم بعد الموت؟ إذا كنتم تؤمنون بهذه الآيات السماوية، أليس الله تعالى بقادر على أن يخرجكم ويبعثكم بعد الموت؟ فكأن هذه الآية السماوية مقدمة لإثبات حقيقة عظيمة، وهي حقيقة الإيمان بالبعث. ولذلك قال ربنا عز وجل لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون، لعلكم بلقاء ربكم توقنون تتيقنون. سننظر إلى آية أرضية، دي آية سماوية، آية أرضية، وهو الذي مد الأرض. يا سلام، مد الأرض أي بسطها من كل ناحية، ده معنى المد، أي بسطها من كل ناحية، بسطها من كل ناحية، وهو الذي مد الأرض بسطها من كل ناحية، وماذا أيضا؟ وجعل فيها رواسي. يبقى من الذي مد؟ الله. من الذي جعل فيها رواسي؟ الله. يبقى في الآية الأولى من الذي خلق السماوات؟ الله. خلق الأرض؟ الله. خلق الشمس؟ الله. خلق القمر؟ الله. العرش؟ الله. الأفلاك والأجرام؟ الله. هنا من الذي مد الأرض؟ الله. لك أن تتصور لو أن المشركين استمعوا إلى هذه الآيات، ما الذي سيحدث؟ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي. معلوم أن الشيء إذا اتسع ضعف، يحتاج إلى تثبيت، أما إذا كان مجموعا يسيرا لا يحتاج إلى تثبيت، لا يحتاج إلى تثبيت. يعني مثلا هذه الورقة أحملها هكذا لا تحتاج إلى شيء. طب لو أن هذه الورقة مثلا متر في متر، تحتاج إلى ماذا؟ إلى دعامات تثبتها. طب الأرض هذه مدت من كل ناحية، كيف تثبت؟ ثبت الله تعالى الأرض بماذا؟ بالجبال، وجعلها رواسي. رواسي يعني ترسي الأرض وتجعلها ثابتة متزنة. يقول العلماء بأن طول الجبل في الهواء أعظم منه عمقه في بطن الأرض. يعني الجبل لو في الهواء مثلا 3 كيلو 3000 متر، هو في باطن الأرض أعظم من ذلك. ولنا أن نعلم أيضا شيئا آخر، أن الجبال تنبت كما ينبت الزرع. سبحان الله. يعني لو أن الجبال الناس أخذوا من الجبال، ممكن بعد قرن 2 أكثر ينبت هذا الجبل كما ينبت الزرع، ليحافظ الجبل بأمر الملك على ماذا؟ على اتزان الأرض. ولذلك في آخر الزمان هذه الجبال اللي يحصل تنسف، لما تنسف الجبال اللي يحصل الأرض تميد الأرض وتتغير الأرض. سبحان الله. إذن الجبال هذه دلالة عظيمة على القدرة الباهرة والملكوت الواسع. ولذلك حث ربنا عز وجل أن ننظر إلى الجبال، أن نتأمل الجبال كيف نصبت هذه الجبال، وهو الذي مد الأرض. من الذي مد الأرض؟ الله. وجعل فيها كلمة فيها للدلالة على المعنيين، الظرفية والفوقية، فيها الاثنين. لم يقل وجعل عليها، لأنه لو قال وجعل عليها يبقى فوقها بس، لكن الجبل فوق وتحت، فكان التعبير بفيه أعمق وألطف. وجعل فيها رواسي وأنهارا. يا سلام. وجعل فيها رواسي وأنهار، ما تحتاجه أيها الإنسان أوجده ربك لك. فالأنهار معناها المياه التي تجري، فنهر الشيء إذا أجراه، نهر الشيء إذا أجراه. والنهر يطلق على الأخدود ويطلق على الماء الذي يجري في الأخدود، يطلق على الحل والمحل، والتفريق بينهما في السياق. يبقى الأنهار والنهر عندما يطلق يقصد به الماء العذب، الماء العذب. إذا الإنسان في حاجة إلى الماء العذب. هذه المنطقة التي نعيشها ستعيش أزمة طاحنة، هي أزمة المياه، والمعارك المستقبلية ستكون من أجل قطرة الماء، من أجل قطرة الماء. دول تحارب دولا من أجل قطرة الماء. قالوا بأن التدخل الحقيقي لإسرائيل في جنوب لبنان في الثمانينيات كان من أجل الحصول على مياه نهر الليطاني، مش من أجل ضرب الفلسطينيين ولا ضرب الإرهابيين في جنوب لبنان، وإنما كم من أجل التفاوض على مياه نهر الليطاني سبحان الله ونهر النيل. إثيوبيا تدائبنا في مياه النيل وتحاربنا في مياه النيل. قديما كانت إثيوبيا لا تجرؤ أن تمنع مصر قطرة ماء، ما تقدرش، ولكن تجرأت لعقوبة يريدها ربنا عز وجل لعلنا نستعتب. فالصراعات العالمية الموجودة في ذلك العصر جزء كبير منها يرجع إلى ماذا؟ إلى قطرة الماء. من الذي نهر الماء في الأرض؟ الله سبحانه. ولذلك الله تبارك وتعالى جعل ذلك آية، آية كونية، وجعل فيها رواسي وأنهار، ومن كل الثمرات هذا النهر في زراعة، والزراعة تطلع ثمار، فكأن التقدير استفدتم من هذا النهر فزرعتم واستنبتم الأرض فأخرجتم من هذه الأرض الثمار. فهذه الثمار لم يجعلها ربنا ثمرة واحدة ولا نوعا واحدا، بل جعلها أشكالا وأصنافا وأنواع، كل ثمرة أشكال وأصناف وأنواع في الحجم واللون والمذاق، وهذا كله بقدرة الملك سبحانه. آية عظيمة إن كل ثمرة كل نوع منها أجناس وأشكال وأنواع وأحجام، هذه كلها آيات لعل الناس يتعظون، لعلهم يتأملون. أنت أيها الحبيب عندما تذهب إلى السوق تشتري الطماطم والخيار والبرنجان، ألم تفكر يوما من الذي أمر بإخراج هذه الأشياء من باطن الأرض؟ يا ترى أنت بتأكل كده وخلاص، بتشتري وخلاص، ولا أنت بتفكر إزاي حباية تبقى في الأرض تطلع سنبلة، والسنبلة دي فيها حب كثير؟ من الذي أمر بذلك وأعان على ذلك؟ إنه الله، إنه الله سبحانه. ولذلك قال ربنا عز وجل ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، للدلالة على تعدد الأصناف والأشكال والطعوم وما إلى ذلك. يغشي الليل النهار، أي عندما يأتي الليل يقهر النهار فيغشاه، أي لا يجعله موجودا، والعكس يأتي النهار فيقضي على ماذا؟ على الليل. هذه آيات عظيمة، هذه آيات عظيمة. ولذلك قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. احنا بنشرب لكن لا نتفكر، نأكل ولكن لا نتفكر، نعيش في الزمن، منذ ساعة كنا في الليل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ ها؟ أليس كذلك؟ واليوم نحن بالنهار، ثم بعد ذلك يأتي الليل ليهزم النهار على طول. الليل يغشى النهار والنهار يغشى الليل، آيتين متواليتين. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات، الآيات الأرضية كثيرة، لأن الناس كثيرا لا تنظر إلى فوق وإنما تنظر إلى ماذا؟ إلى الأرض. فالآيات كثيرة. وفي الأرض قطع متجاورات بأمر الملك، هنا جبل وجنب الجبل فيه هناك تل، وجنب التل فيه هناك سهل، وجنب السهل فيه هناك وادي بيزرع، وجنب الوادي اللي بيزرع فيه هناك منطقة صخرية حمراء، وجنب المنطقة الصخرية الحمراء فيه جبل أبيض، وجنب الجبل الأبيض جبل أحمر، وجنب الجبل الأحمر جبل أبيض. سبحان الله، هذا التنوع من الذي أمر به؟ من الذي يقدر عليه؟ سبحان الله، هل يستطيع الإنسان أن ينقل جبلا من مكانه؟ هل نستطيع مثلا ننقل جبل المؤطم ونجيبه هنا المنصورة، أو ننقل جبل الهيمالايا من الهند ونوديه مثلا في مكان آخر؟ هل يمكن أن نأتي بالربع الخالي من السعودية هنا في مصر؟ هل يمكن أن احنا ننقل الأرض الزراعية من مصر نخليها هناك في دولة أخرى؟ سبحان الله، وفي الأرض قطع متجاورات يجاور بعضها بعضا بأمر الله، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، وجنات من أعناب. الجنات دلالة على الغنى، لماذا؟ لأن الجنة فيها معنى الكثافة، فما يكون بداخلها لا يرى ما بخارجها، وما بخارجها لا يرى من بداخلها من غناها وتشابك أغصانها والتفاف هذه الأشجار مع بعضها البعض، فهي كثيفة. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب، ننظر، وبعد الأعناب وزرع، أتى بالتنكير للدلالة على التنوع والكثرة، زرع كثير، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. بعض العلماء جعل الصنوان وغير الصنوان متعلقة بالنخل، وهذا الأمر صحيح، ولكن الأصح منه أنه يمكن أن يتعلق الصفة بأكثر من موصوف، يمكن أن تتعلق الصفة بأكثر من موصوف. ما معنى القنوان وغير القنوان؟ القنوان اجتماع الأشياء على أصل واحد، وغير قنوان صنوان اجتماع الأشياء على أصل واحد، ده الصنوان. وغير صنوان أن يكون الزرع مفردا، ده موجود مش في النخل بس، ده موجود في النخل وموجود في التين وموجود في الرمان، موجود في بعض النباتات والزروع، تجد الزرع طالع من تحتها ايه؟ عدة أشجار أخرى مش النخل، ده النخل والتين وغير ذلك. إذا هناك زروع متعددة، قنوان صنوان وغير صنوان. يمكن أن تجد شجرة رمان لوحدها، ويمكن أن تجد شجرة رمان وطالع من الأصل بتاعها عدة إيه؟ عدة أشجار. وكذلك شجرة التين لوحدها يبقى غير صنوان، وشجرة التين طالع من نفس الأصل إيه؟ عدة أشجار، يبقى ديت ماذا؟ صنوان. ممكن تجد نخلة لوحدها مفردة، يبقى ديت إيه؟ غير صنوان. وممكن تجد نخلة طالع من الأصل بتاعها عدة إيه؟ عدة نخيل. إذن هذه آية عظيمة. من الذي أمر بأن النخلة دي تبقى لوحدها، والنخلة دي تطلع من الأصل بتاعها تطلع عدة أفرع أخرى أو عدة أشجار أخرى؟ من الذي أمر بذلك؟ إنما هو الله سبحانه. وجنات من أعناب وزرع، وهذا الزرع والنخيل صنوان وغير صنوان، إنه مختلف في طعمه، ومختلف في شكله، ومختلف في حجمه، ولكن يسقى بماء واحد، سبحان الله. ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. آيات عظيمة. ولذلك قال ربنا عز وجل بعد أن بين هذه الآيات ليستدل بها على أنه القادر على إحيائهم بعد الموت، والمشركون يؤمنون بهذه الآيات، المشركون يؤمنون بهذه الآيات، قال ربنا عز وجل وإن تعجب، إذا أردت أن تعجب فاجعل عجبك عظيما من حال المشركين الذين يقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أي نبعث بعثا جديدا. رد عليهم ربنا عز وجل فقال أولئك الذين كفروا بربهم، لأن الآيات دلالة عظيمة على توحيده وعلى قدرته وعلى حكمته، فكفرهم هذا ليس مبررا، ولذلك عقابهم أيضا. وأولئك الأغلال، القيود والسلاسل في أعناقهم للدلالة على الذلة والهوان، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وأن يحفظنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.